إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. حديثي معكم حول الرويبضة، وتفسير الرويبضة أتى من كلمة رابض، أي رجل ربض عن تحقيق معالي الأمور، جلس لا عمل له، لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، ومع ذلك تصدر وصار أشهر الناس، بل تكلم في القضايا العامة فيما يحل وما يحرم، فيما يشرع وما لا يشرع. لم يخل زمن من الرويبضة، لكن لم يحدث أن تكون التفاهة نظاما عالميا في كل المجتمعات، أن يتصدر التافهون كل المجالات حتى صاروا هم معيار النجاح. وكلما زاد الإسفاف وزاد الانحطاط وقلت الأخلاق، كلما ازداد نجاحا وإقبالا عند الناس. ليست القضية في أفراد خرجوا على المجتمع ونشروا تفاهات، القضية أعظم في جيل ينشأ فلا يعرف معنى الأخلاق، ويعتقد أن النجاح هو هذا المعيار، أن تقول أي كلام أو تفعل أي فعل أو تبذل أي سخافة لتكون مرموقا بين الناس. على مر العصور خرج تافهون
ولهم أتباع. فرعون كان أكبر كذاب، وموسى أكبر صادق.
عندما يقول ما علمت لكم من إله غيري، وعندما تكلم على موسى وهارون فيقولون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ما شاء الله، هذه الطريقة المثلى.
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
وله أتباع.
صورة من صور التفاهات وسخافة العقول، وخلفه جيل كامل يصدق هذا الكذب. فأصدق صادق في الأرض يقال عليه كاذب هو موسى، أصدق إنسان على وجه البشرية في هذا الزمن الذي كان مع فرعون موسى، ويقال على موسى كاذب مهين. في سورة ياسين ذكر الله تعالى رجلا صالحا لما وجد الناس يتبعون التافهين فتعجب. شوف رب العالمين ذكر هذا الرجل، ليس نبيا ولا رسولا، رجل من عوام الناس لكن هداه الله للإيمان. لما شاف الوضع، وضع غريب جدا، التفاهة غلبت، ناس يعبدون صنما ووثنا ويتركون الأنبياء بالمعجزات الخالدة.
يقول إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى،
واحد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أيتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الجواب، تخيل، هذا الرجل كما قال كعب وغيره اسمه حبيب، قال الكلمتين دول هاجت الدنيا عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كما تناقلوا ذلك، جعلوا يضربونه بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره. تخيل، الحنجرة طلعت من الدبر من شدة الضرب والدهس. هو قال إيه؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، بس كده. مات تحت الأقدام، وطئ، اندس عليه، كما نقول اتسحل، عشان الكلمتين دول. ربنا دخله الجنة. هذا الرجل كما قال ابن عباس دعا قومه في حياته وبعد موته، يعني كان داعية إلى الله في حياته وبعد موته.
لما مات قال إيه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ربنا كرمني في الآخرة، أنا اتهنت في الدنيا، داس علي بالجزم، بس في الآخرة أنا مكرم. ولما مات من شدة حبه لدعوته يقول يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يعرفوا الحق، يا ليتهم يعقلوا، يا ليت قومي يعلمون. لكن هيعرفوا ازاي؟ ده بعد الموت، هذا غيب لا يعرف، لا يعرف إلا بعد الموت. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
وجعلني من المكرمين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر واحد تافه اسمه مسيلمة الكذاب، وقال كلاما تافها يعني لا يليق لي أن أتحدث به، لا يليق. وكان خلفه أكثر من 100,000 تافه زيه، والكلام يعف لساني عن ذكره، أي كلام بيتقال. جاب واحد اسمه حبيب المازري، حتى قال كعب الأحبار: والله إني لا أعلم أن مؤمني آل ياسين اسمه حبيب كما كان هذا الرجل. جابوا مسيلمة الكذاب وقال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قلت لي: قال: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ يعني الأولانية سمعتها والثانية ما تسمعهاش. فأخذ سكينا وجعل يقطع قطعة قطعة، يقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع، ويقطع حتى جعله قطعا صغيرة، ومات حبيب. فقال كعب: والله إنه كحبيبي آل ياسين الذي عذب بأسباب التافهين. قضية التفاهة ونظام التفاهة الذي نحياه اليوم، تفتح الجرائد والمواقع لا تسمع إلا أخبارا تافهة، تمشي في الطريق تسمع كلاما ساقطا، الأخبار السيارة التي تعرض علينا كل يوم على التفاهات. معيار العلم والثقافة والأخلاق وأصحاب الفكر والعقل لا يعرفون عند الناس، بل في طي النسيان. هذه ثقافة عامة، أن تطغى التفاهة على العلم. دخلوا يوما على ربيعة بن عبد الرحمن المفتي الكبير، فوجدوه يبكي، فقالوا: ما لك؟ أمات بعض ولدك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وقال في دين الله ما لم يفقه. دي أعظم مصيبة. ثم قال: والله إن بعض من يفتي الناس أجدر بالعقوبة من السراق، الحرمية اللي بيسرقوا البيوت. في بعض من يفتي ويتكلم في أمور العامة ده محتاج الجلد والقطع، أن يقطع لسانه لما يفسد بين الناس. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا أقول إن القضية متمثلة في أشخاص ينشرون الرذيلة، أتكلم على جيل يتربى على هذه الثقافة، على اضمحلال العقل، على تفاهة الفكر. أنا أرى وأشاهد جيلا يخرج كل يوم بعيدا عن كل معاني الأخلاق ومعايير الدين وأدب النفس واحترام الكبير والحفاظ على المقدسات وتعظيم المساجد. لم يعد المسجد هو المؤسسة التي تجمع أبناءها في نظام اجتماعي، لأن أول موقع تواصل اجتماعي هو المسجد. غاب دور المسجد وانعزل الشباب في الغرف، كل يعيش مع هاتفه ويستقي من التافهين ما يتعلم. عندما يتربى الجيل على هذا ستعرف أنه سيخرج جيل لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، لأنه غاب عن تربية المساجد. ولهذا كان أول ما قام به رسول الله في المدينة إنشاء هذا الموقع الذي يتواصل به الناس 5 مرات في اليوم، يشهدون التكبير وسماع القرآن وسماع الذكر. عندما ينشأ جيلنا بعيدا عن المساجد وتحت تعلم التافهين فلا يعرف إلا ما يأكل وما يشرب وما يلبس، ويظن أن طريق النجاح هو الشهرة بأي ثمن تكون، يتنازل عن الشرف، يعرض زوجته لينال المشاهدات، يعرض حياته ليرى إعجابا، يعرض أخباره ليكسب أموالا، فتبنى الحياة على هذا، ويظن الناس أن كسب المال هو معيار النجاح وأن أعظم سبيل الشهرة، الشهرة التي حطمت أعناق أناس يعرفون في الدنيا بالشر ولا يعرفون في السماء بالخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. فعندما تختل الموازين وتنعكس الحقائق يخرج جيل يحتاج إلى أن تعلمه أساس الدين قبل أن يتعلم تفاصيل الإسلام، كما قالوا: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لأنه تربى غلط، فتحتاج إلى أن تنزع هذا الخطأ وأن يربى تربية سوية على غير ما استقى وتعلم. نحن نحيا زمنا يسمى زمن التافهين، عندما يتصدرون المشهد، عندها تقترب الساعة ويفسد الزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترى الصم البكم العمي رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. يقول العلماء في هذا الحديث: أي أن ترى الجهلة والفسقة والمفسدين يجمعون المال. الكلمة كده غريبة، الناس كلها تعلمت منه، غنى أغنية تصدر المشهد، فعل فعلا صار أيقونة العالم، يصير معه المال، يفتن به الشباب، بل تفتن به الأجيال، يطؤون كل أخلاق الدنيا من أجل هذا المال. أن ترى العمي الصم البكم رعاء الشاة يتطاولون. جابوا المال ده منين؟ من لا شيء. فتختفي أبواب العلم ويضمحل الفكر وتذهب الديانة في سبيل تحقيق ما يريد من أطماع الدنيا. حصنوا أبناءكم من التافهين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا
وقلبا تقيا شاكرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. شرف المسلمين يكمن في القرآن الكريم. أمة لا تعرف قيمة القرآن أمة لا شرف لها. قال الله تعالى مبينا منزلة هذا القرآن: عند وعندنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ذكركم أي فيه شرفكم، يعني شرف المسلمين متعلق بالقرآن. لم يحظ كتاب على وجه البسيطة بالاحترام والتبجيل والقداسة وعدم التحريف كما حظي القرآن الكريم. لا يوجد، لا توراة ولا إنجيل ولا أي كتاب أرضي له من المنزلة والمهابة والتعظيم والتوقير كما لكتاب ربنا. فنسمع كل يوم يخرج علينا رجل فاجر ويعلن: سأمزق المصحف في مكان كذا، ويحمى. شيء غريب جدا، ليس في هذا الرجل ولكن في حمايته وفي وضع تشريع يحميه من اعتداء من يعتدي عليه. على ما يدل ذلك؟ على مدى العداوة المتأصلة من الكفرة لكتاب ربنا. نعم، هم يحسدوننا على هذا الكتاب. هل سمعتم يوما أن مسلما تنصر لأنه قرأ التوراة أو أنه قرأ الإنجيل؟ أنا مكثت 6 سنوات أكتب في موسوعة للرد على اليهود والنصارى، وأقرأ كل يوم في التوراة وفي الإنجيل، وأتعجب كيف يستطيعون قراءة هذا الكتاب وهو من وضع البشر. لا ترى فيه إعجازا، لا في المعنى ولا في اللفظ ولا في النظم، لكن مجرد سماع القرآن حتى عند من لم يفهم العربية تأثر. ده يسبب غيظ، يسبب حقد. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يقدر الله ذلك حتى نعود نحن لكتاب ربنا. يبقى هو ده سبب في أوبتنا للقرآن. تأتي علينا الأيام والسنون وننسى أن نفتح المصحف، نجد واحد كافر يمسك المصحف ويقطعه ويطأ بقدمه، تنقلب الأمور عليه فيدفع ذلك المسلمين إلى أن يفتحوا كتاب ربهم، وإلى غير المسلمين أن يعتبروا وأن يتفكروا، فيكون ذلك سببا في لجوء الناس إلى الإسلام وفي أوبة الناس للقرآن. كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. بعض الناس بيهتدي لموقف وتشتد حارته للإسلام عندما يسمع إهانة الدين، فيكون ذلك سببا في أوبة المسلمين والعصاة.
يعني حمزة سيد الشهداء، كم من المجالس دعاه فيها رسول الله: أسلم يا حمزة، أسلم يا حمزة، حمزة معرض. متى أسلم حمزة؟ جه في موقف أبو جهل ماشي ومعدي على الرسول، فسب رسول الله سبا شديدا، شتمه. واحد قاعد سمع الموقف، راح لحمزة قال له: هل سمعت ما قال أبو جهل لابن أخيك؟ قال: ماذا قال؟ قال: لقد سبه سبا شديدا. حمزة أخذته الحمية. طب أنت كنت فين قبلها؟ ولا بيسمع ولا يهتدي. راح واخد السيف بتاعه وذهب إلى أبي جهل فضربه بقاعدة السيف على رأسه حتى شج، وعندها نطق بالإسلام فقال: أتشتمه وأنا على دينه؟ طب أنت كنت فين زمان؟ ما تحركش إلا لما إيه؟ عندما يسب رسول الله. ولهذا قال المجاهدون قديما: كنا نحاصر الحصن الشهر والشهرين فلا يفتح، فإن سمعناهم وقعوا في رسول الله استبشرنا الفتح. القلوب تمتلئ غيظ وحمية للدين فنعود ونجاهد. فالله عز وجل يسبب أسبابا لعودة المسلمين، إما بالخير وإما بالشر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام حاكمين، وبالإسلام عاملين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.